الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين ورحمة الله للعالمين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفضليات، أرحب بكم إلى هذا اللقاء الجديد من حديثنا مع العمرين، والعمران الكريمان اللذان معنا هما عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما وأرضاهما. وأنا لا أزال أكرر هذا، وإن كان لا يزال يكتب على الشاشة أنهما أبو بكر وعمر، فهذا قد نصحت إخواني فيه أكثر من مرة وأرجو أن يعدلوا. حديثنا هو عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما وأرضاهما، ونحن نناقش قضية الرئاسة وقيادة البلاد وتولية أمور المسلمين، ومن الذي يستحق أن يتولى شؤون الأمة، ومن الذي يستحق أن ينتخبه الناس مرشحا ليتولى أمرهم وليرعى شؤونهم. ونحن نقرر دائما أن قضية تولية أمور الناس ليست شأنا سهلا ولا أمرا هينا على الإطلاق، إنما هي مسؤولية عظيمة، وإنما هي مسألة جسيمة لا تهون إلا على من هونه الله عليه تبارك وتعالى. إنها تلك القضية التي قال فيها خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤول عنها ليس أمام القانون البشري، وليست أمام الأمم المتحدة أو المتفرقة، وليس أمام حقوق الإنسان، وإنما هو مسؤول عنها أمام الملك الديان تبارك وتعالى. نقول هذا ليعلم كل مرشح لرئاسة هذه البلد ولرئاسة غيرها من بلاد المسلمين أن الأمر عظيم، وأنه أمر جلل، وأنها أمانة ثقيلة لا يتحملها إلا من كان كفءا لها وأهلا لها، أو حتى كان أقرب ما يكون إلى الكفاءة. أما أن يتقدم إلى الأمر كل أحد، ومن يفقه فيه ومن لا يفقه، ومن هو جدير به ومن ليس جديرا بأن يدير جماعة صغيرة من الناس، فالشأن ليس كذلك. إن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه لما طلب الإمارة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنها أمانة وإنك ضعيف، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا على من يسرها الله عز وجل عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر ليس هينا، ومع هذا نقول يجب أن يختار الناس الأكفأ لدينهم ولدنياهم والأكثر خبرة بالجوانب الشرعية في سياسة الناس وبالجوانب السياسية في حياة الناس. إننا نريد رجلا سياسيا، لا من أجل أن يميع قضايا الدين أو يتنازل عن ثوابت الإسلام، وإنما من أجل أن يحكم الناس بسياسة الدين. فهو خبير بسياسة البشر، لكنه يحكم الناس بسياسة شرع رب البشر تبارك وتعالى. ونحن كما نقول دائما عندنا سياسة في ديننا والحمد لله. المسألة مش مسألة ان احنا درويش قال الله وقال رسول الله واحنا قاعدين لا نفقه شيئا فيما حولنا، ابدا ليس الامر كذلك، ولكن المسألة ان عندنا سياسة في ديننا، وإلا كيف تولى الخلفاء الكرام الراشدون، وكيف تولى الأمراء من بعدهم وأئمة المسلمين، وكيف كان الخليفة في المدينة وهو يحكم العالم بالإسلام، وهو يحكم البلاد المفتوحة كبلاد فارس وبلاد الروم، وكل هؤلاء خاضعون له ولا يختلف عليه أحد. إننا أيها الإخوة الكرام سنقف في برنامجنا هذا مع عمر بن الخطاب لنرى كيف استطاع أن يسوس هذه البلاد الشاسعة الواسعة ولا يختلف عليه أحد. سنسمعه وهو يحدد قواعد حكمه في أول خطبة يخطبها. ليست العبرة أبدا أن تكون الخطبة حماسية ولا أن تكون منتقاة من أطايب الكلام، وليست المسألة في أن يبحث عن رجل لغوي بارع أو متفنن في نفسيات الشعب ليكتب له خطبة تفعل في الناس الأفاعيل، ثم إذا بالزعيم المحنك لا يستطيع حتى أن يقرأ الخطبة، فتراه وتسمعه حين يقرأ آية من كتاب الله تبارك وتعالى يتتعتع فيها، وليس له أجر ولا أجران. وإن كان هذا الشأن عند الله عز وجل لا ينبغي لنا الحكم عليه، ولكن إذا كان الزعيم يقرأ القرآن وهو يعمل بخلافه، وإذا كان رئيس البلاد يتلو كتاب الله لا يتلوه إلا في المحافل واللقاءات والمؤتمرات هكذا استشهادا، ليس عنده إلا آية واحدة يستشهد بها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذه هي الآية التي عنده فقط، ولم يعمل شيئا يرضي الله عز وجل، فإن القرآن يكون وبالا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، فويل لمن كان القرآن حجة عليه أمام الله عز وجل يوم القيامة. أريد أن أقف معكم اليوم أيها الإخوة الكرام وقفات سريعة مع كيف كانت تولية أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب. اعلم أولا أنه لم يكن يتولى أمر المسلمين في عهد الخلافة الراشدة، لم يكن يتولى أمرهم أحد إلا بالشورى. الشورى عندنا مبدأ هو مبدأ الشورى، وهو خير وأحسن ألف مرة من مبدأ الديمقراطية التي يتعامل بها الناس اليوم. الشورى التي يتولاها أهل الحل والعقد من المسلمين من العلماء والكبراء وأصحاب العقول النيرة والذين يحسب أنهم يريدون خير البلاد وصلاح العباد، ومع ذلك يستشار الناس ويعرض عليهم الأمر. لقد ترى هذا في تولية أبي بكر رضي الله عنه لما بايعه المسلمون في سقيفة بني ساعدة بعد مفاوضات بين المهاجرين والأنصار، والأنصار يقولون منا أمير ومنكم أمير، فبين لهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه قال منا الأمراء ومنكم الوزراء، لأن هذا الأمر لا يجوز أن يخرج من قريش، واتفقوا على هذا وبايع المهاجرون والأنصار أبا بكر رضي الله عنه، وبايع الناس بذلك، فكانت القضية هي الشورى. ثم لما كانت وفاة خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه، جمع بعض الصحابة الكرام كبار الصحابة من أهل الحل والعقد، واستشارهم في من ينوي أن يوليه من بعده، وأعلن ذلك في الناس كما سنرى هذا الآن بإذن الله تعالى. فكانت القضية قضية الشورى. ثم سترى بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يحدد الأمر في ستة من المسلمين بطريقة معينة قد تختلف في شكلها، لكنها لا تخرج عن المنظومة الرائعة التي هي منظومة الشورى التي مدح الله فيها المسلمين، فقال وأمرهم شورى بينهم. تعالوا بنا إذن لنرى كيف كانت تولية أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. لما اشتد المرض بالصديق أبي بكر جمع الناس إليه فقال إنه قد نزل بي ما ترون، ولا أظنني إلا ميتا لما بي، وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي وحل عنكم عقدتي ورد عليكم أمركم، فأمروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمرتم في حياتي كان أجدر ألا تختلفوا بعدي. شوف، جمع الناس وبين لهم أنه قد أشرف على الموت وأحس بدنو الأجل رضي الله عنه، وبهذا قد حل الناس عقدتهم من بيعة الصديق، وأصبح الآن أمامهم الخيار أن يولوا رجلا آخر. ولكنه يقول لهم اختاروا هذا الرجل الآن حتى أطمئن عليكم قبل موتي، لا أطمئن على أن ولدي هو الذي سيتولى، بل أطمئن على شؤون المسلمين وأحوال المسلمين قبل أن أموت حتى لا تختلفوا بعد مماتي. وتشاور الصحابة رضي الله عنهم، وكل يحاول أن يدفع الأمر عن نفسه ويطلبه لأخيه لأنه يرى فيه الصلاح والأهلية. هو ده الفرق يا جماعة ما بين الصحابة رضي الله عنهم وبين أيامنا نحن الآن. كل واحد منهم يدفعها عن نفسه ويقول فلان أولى، مش فلان أولى مجاملة ولا فلان أولى شو إعلامي زي ما بيقولوا، ولكن هو يقول فلان أولى لأنه يراه أصلح ويراه أنفع ويراه أجدر بهذا من الناحية الشرعية ومن الناحية السياسية. وأنا لا أزال أذكر تلك الكلمة الرائعة التي يرددها فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل حفظه الله وأيده بنصره، دائما تسمعه يقول إذا أتى رجل وقال أنا أريد أن أطبق الشريعة وأحكم بالشريعة دون تمييع ولا تنازل فأنا أول من يبايعه، فأسأل الله عز وجل أن يرزقه الصدق والثبات والقبول والتأييد. إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. فهؤلاء الصحابة أيها الإخوة الكرام كل منهم يرى أن أخاه أولى، لا يرى أنه أولى، فقالوا رأينا يا خليفة رسول الله رأيك، أنت بقى اختار. فقال فأمهلوني حتى أنظر لله ولدينه ولعباده، مش لنفسي ولا لقبيلتي ولا لعشيرتي من بعدي ولا للجماعة اللي كانوا حواليا اللي كانوا بيسهلوا لي الأمور، وإنما لله ولدينه ولعباده. فدعا أبو بكر عبد الرحمن بن عوف فقال له أخبرني عن عمر بن الخطاب. فقال له ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني، يعني أنت بتسألني أنا عن عمر وعمر رفيق لك وصاحب لك ولست تحتاج إلى معرفة مني بشأنه. فقال أبو بكر وإن، يعني حتى وإن كنت أنا أعلم بس أنا عايز أعرف رأيك إيه. فقال عبد الرحمن هو والله أفضل من رأيك فيه. شوفوا يا جماعة كيف كانت هذه الحياة، مش دسائس بقى في النص، لا لا أنا أنصحك بلاش ده. ليه؟ ده غليظ وشديد وصعب على الناس، والناس هتعمل عليك ثورة وهتنزل في شوارع المدينة تقف في ميدان التحرير اللي هناك وتعمل ضجة. لا لا، بيقول له هو والله أفضل من رأيك فيه. ثم دعا عثمان بن عفان فقال أخبرني عن عمر بن الخطاب. فقال أنت أخبر به. فقال على ذلك يا أبا عبد الله، يعني أنا عارف أن أنا أخبر به بس أنت برضو قل لي إيه الموضوع. فقال عثمان اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته وأنه ليس فينا مثله. فقال أبو بكر يرحمك الله والله لو تركته ما عادتك. خد بالك من الإشارة الجميلة دي، أبو بكر الصديق خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين الذي يكفره الرافضة قاتلهم الله، بيقول لعثمان بن عفان إن الخلافة لو تركت عمر بن الخطاب لن تعدوك، يعني مش هتفوتك، إذا ما كانش هو هيبقى أنت. تأملوا إلى هذه الإشارة الجميلة. ثم دعا أسيد بن حضير فقال له مثل ذلك. فقال أسيد اللهم أعلمه الخيرة بعدك، يرضى للرضا ويسخط للسخط، والذي يسر خير من الذي يعلن، ولن يلي هذا الأمر أحد أقوى عليه منه، ولن يلي هذا الأمر أحد أقوى عليه منه. وفي نفس الوقت بيقول له سريرته خير من علانيته. يبقى شرط في من يتولى قيادة المسلمين ورعاية شؤون المسلمين أن يكون قويا أمينا، أن يجمع الأمرين القوة والأمانة، أمانة علشان لا يتصرف في أموال المسلمين كما يشاء، أمانة علشان لا يستأثر بالمناصب العالية لأقاربه وجماعته وأصحابه، أمانة علشان لا يدخل المسلمين في أمر هو فتنة لهم قبل أن يتهيأوا له ويتأهبوا له، وقوة أن يكون رجلا قويا حتى لا تسقط منه ولايته، وحتى لا يتسلط السفهاء والظلمة والمنافقون على الأمر من دونه، وحتى لا يتربع الخونة على الكراسي وهو ضعيف عن مقاومتهم. فيجب أن يكون قويا أمينا. هكذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بشهادة كرام الأصحاب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واستشار كذلك سعيد بن زيد وعددا من الأنصار والمهاجرين، وكلهم على التقريب يقول برأي واحد في عمر بن الخطاب، إلا رجلا واحدا فقط هو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. ولكن ترى ما الذي جعل طلحة بن عبيد الله يرى رأيا آخر غير هذا الرأي، وما هو الرأي؟ تعالوا بنا إلى هذا الاتصال ثم نعرف الجواب عن السؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
كنت أريد أن أسألك سؤالا.
تفضل.
ما حكم الخروج في جماعة تبليغ الدعوة؟
طيب جزاك الله خيرا. إن شاء الله هذا السؤال يحول إلى يعني برنامج الفتاوى، حتى يعني لا نخرج عن موضوعنا الذي نحن فيه، حكم الخروج مع جماعة التبليغ والدعوة. أقول أيها الإخوة الكرام، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كان له رأي آخر، لكن هذا الرأي ليس هو الطعن في أمير المؤمنين عمر، وإنما خاف على الناس من شدته، لأن عمر بن الخطاب كان شديدا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان شديدا في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال طلحة لأبي بكر: ما أنت قائل لربك؟ شوف بيخوفوا بعض بإيه بقى؟ بالله، مش بأمريكا، مش بالأمم اللي معرفش إيه، بالله. ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته؟ يعني إذا كان شديدا علينا في أيام رسول الله وكان شديدا علينا في أيامك، فكيف إذا صرف الأمر إليه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه، أول ما سمع الكلمة دي قال: أجلسوني، وهو مريض، أجلسوني، أبالله تخوفونني؟ خاب من تزود من أمركم بظلم، خاب من تزود من أمركم بظلم، بأنا بعد خلافتي فيكم ووجودي هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام وحرصي الشديد على طاعة الله ورسوله أختم حياتي بظلمكم؟ لا، خاب من تزود من أمركم بظلم. أقول: اللهم استخلفت عليهم خير أهلك. الله، الله على الشهادة الرائعة دي، شهادة من أحب الناس إلى قلب الرسول لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. لو تسأل يوم القيامة، لو ربنا سأله: من وليت على أهلي من بعدي، يعني على الناس، سأقول: اللهم وليت عليهم خير أهلك. فتأمل إلى نسبة الأهل إلى رب العالمين تبارك وتعالى، وتأمل إلى إضافة خير هؤلاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فهو خير أهل الله بشهادة الصديق أبي بكر رضي الله عنه. وبين لهم الصديق رضي الله عنه أن غلظة أبي بكر وشدته إنما كانت متوائمة مع رقة الصديق ولينه، وكان لابد أن يجمع بين الأمرين، بين الرقة واللين ولكن في غير الحق، وبين الشدة والحزم في الحق، فكان الجمع بينهما أجمل ما كان، حيث كان الصديق خليفة وكان عمر وزيرا لهذا الخليفة، فرضي الله عنهما وأرضاهما. ثم كتب عهدا بهذا يقرأ على الناس في المدينة وفي الأمصار عن طريق أمراء الأجناد. كان نص هذا العهد: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب: إني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا، يعني أنا لم أقصر في أمر الله ولا في أمر رسوله ولا في أمر دينه ولا في أمر عباد الله خيرا، يعني اجتهدت قدر ما أستطيع حتى أختار لكم ما هو خير. فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، يعني إذا عمر بن الخطاب عدل فيكم فهذا ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب، والخير أردت ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا هو عهد أمير المؤمنين رضي الله، هو عهد الصديق رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قرأه على الناس حتى يعلموا جميعا وحتى يبايعوا جميعا على قبوله رضي الله عنه. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
كيف حالك شيخ عبد الله؟
الله يبارك في حضرتك،
عساك بخير إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
أخي الكريم، هناك أمر يعني أرجو أن توضحه للناس. كان في برنامج من قبلك بخصوص شيخنا وأستاذنا الشيخ حازم بارك الله في عمره.
نعم.
الله عز وجل أعطى لنا آية لابد أن نتحدث وأن نبينها للناس، ألا وهو قوله سبحانه وتعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا.
نعم.
قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه،
نحن أحق،
ولم يؤتى سعة من المال.
نعم.
قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم.
نعم نعم.
العلم بفضل الله عز وجل توفر في هذا الرجل.
نعم.
وتوفر فيه القوة، وهذا هو أمر الله عز وجل لنا.
نعم يا شيخ.
حينما نقول القوي الأمين، هذا في ما تستخدم من العمل، أما إن كان رئيسا فإن كان عالما فالله عز وجل قد بين: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
نعم.
فالله عز وجل حينما يكون هناك عالما، والله عز وجل اصطفى العلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو القسط قائما وأولو العلم قائما بالقسط، الله عز وجل خير هؤلاء العلماء وجعل شهادة العلماء كشهادته سبحانه وتعالى. ونحن لا نزكي هذا الرجل على الله، ولكن نحسبه والله حسيبه، إنه على علم. فإن أدار هذه البلاد بفضل الله عز وجل كان لهذه البلاد الخير، كل الخير بفضل الله عز وجل. أخي الحبيب بارك الله فيك، وضح هذه الآية وجزاكم الله خير، ووفقكم وثبتكم وزادكم من العلم الله. وبارك الله في هذا الرجل الدمس الخلوق الأستاذ الدكتور وسام عبد الوارث وجميع الإخوة بالقناة، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا كثيرا وبارك الله فيك على هذه الكلمات الجميلة، وأنت محق فيما قلت في أن الله عز وجل لما اصطفى بين هؤلاء ملكا اصطفى عليهم من آتاه الله عز وجل بسطة في العلم والجسم. هم بيقولوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. الناس تظن أن القضية قضية فلوس وقضية أموال وقضية أن احنا أولى بيها منه ومسألة عصبية. فبين لهم نبيهم، وهو بيان من الله عز وجل، أن القضية إنما هي قضية القوة والعلم والأمانة، وإنما تنشأ الأمانة من العلم. إنما يكون المرء أمينا إذا علم أنه موقوف بين يدي الله عز وجل، وكما استشهد أخونا بارك الله فيه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فحين أعين وأختار لبلاد المسلمين رجلا عالما بدين الله، الناس يقول لك: أصل هي مش ناقصة دروشة، العلماء دول يقعدوا في المسجد ويقولوا قال الله وقال الرسول، لكن دي شؤون دولة وأحوال بلاد وأمور اقتصادية وأمور اجتماعية، ملهمش دخل بيها. مين قال ان ملهمش دخل بيها؟ مين قال ان ربنا عز وجل نزل الدين علشان يكون في المساجد يا ناس؟ مين قال ان ربنا نزل الدين ونزل الشريعة اللي نزلت عشان تحكم بين الناس، نزلها عشان تقرأ في الصلوات والقارئ يتهته وهو بيقرأ وتنتهي القضية؟ أبدا، ليس الأمر كذلك. إنما نزلت هذه الشريعة لتسود وتحكم. يبقى علشان تسود وتحكم قد ألمت بكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هكذا قال ربنا تبارك وتعالى. لكن فهم الناس أو كثير من الناس للأسف مغلوط، وبعدين الناس فاكرة أنه علماء الدين ما لهمش إلا في الدين فقط. أنا معاك أن من علماء الدين من لا يفقه في السياسة شيئا، وهذا لا يعيبه لأن ده مش شغله، ولكن أيضا من علماء الدين بفضل الله عز وجل من جمع بين العلم الشرعي وبين الجدارة والقدرة السياسية. وأنتم إذا رجعتم برنامج هذا الرجل المبارك بإذن الله تعالى ستجدون أنه يعني قد رضع من لبان السياسة منذ طفولته، وفي الوقت ذاته قد رضع من لبان محبة الشريعة، فوالده ذلكم العملاق الذي كان تحت قبة مجلس الشعب يصيح بهؤلاء القوم يطالبهم بتطبيق شريعة الله تبارك وتعالى، ولا يزال مطالبا بها حريصا على المطالبة بها حتى توفاه الله فرحمه الله رحمة واسعة. هذه القضية، قضية الشيخ حازم، يعني سبحان الله تعيد نفسها. انت لما تتصور، لما تراجع التاريخ كده وتشوف، والكلام ده قاله الشيخ حازم نفسه، كان والد الشيخ حازم الشيخ صلاح ابو اسماعيل لما كان يدخل الانتخابات تفاجأ ان الناس يكادون يجمعون عليه، يكادون يجمعون عليه، لان الناس دي بتحب الاسلام وتحب دين الاسلام. فنسأل الله عز وجل ان يمكن له وان يعينه على هذا الامر الخطير، وان يقيه شر المنافقين اعداء الشريعة واعداء هذه البلد. فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. لقد كان الصديق رضي الله عنه صاحب فراسة عالية حين اختار للناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحين علم أنه هو وحده الجدير دون غيره بهذا الأمر الخطير. وفي هذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة، يعني أشدهم فراسة، والفراسة إنما تنم عن حكمة ونور بصيرة، رزقني الله وإياكم نور البصيرة. أفرس الناس ثلاثة: صاحبة موسى التي قالت يا أبت استأجره، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وصاحب يوسف حيث قال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وأبو بكر حين استخلف عمر. فقد كان عمر رضي الله عنه هو السد المنيع الذي حال بين هذه الأمة وبين الوقوع في الفتن، حتى إننا سنرى بعد ذلك حذيفة رضي الله عنه وهو يخبره أن الله عز وجل قد جعله بابا وسدا أمام الفتنة، فسأله أيفتح هذا الباب أم يكسر؟ قال بل يكسر. فعلم عمر رضي الله عنه أنه مقتول. تعال بنا لترى مواصلة هذا الترشيح من أبي بكر لعمر بن الخطاب. لم يكتفي الصديق أبو بكر باستشارة هذا الجمع الكريم من الصحابة، ولم يكتفي بأن قرئ العهد على الناس في المدينة والأمصار، وإنما أشرف أبو بكر على الناس وقال لهم: أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فإني والله ما ألوت من جهد الرأي ولا وليت ذا قرابة، وإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا. فقال الناس: سمعنا وأطعنا. ثم تأمل إلى الصديق رضي الله عنه وهو يتوجه بالدعاء مناجيا ربه تبارك وتعالى أن يكون قد اختار للناس الصواب، فقال: اللهم وليته بغير أمر نبيك، ولم أرد بذلك إلا صلاحهم، وخفت عليهم الفتنة، واجتهدت لهم رأيي، فوليت عليهم خيرهم، وأحرصهم على ما أرشدهم، وقد حضرني من أمرك ما حضر، فأخلفني فيهم فهم عبادك. الله أكبر. تأمل إلى مناجاته لربه وهو يسأله أن يكون قد وفق في اختيار الرجل الأمين ليضعه في المكان المناسب، وأن يكون هذا الاختيار مبنيا على توفيق الله عز وجل ليس مبنيا على الهوى. لما خرج عثمان بالكتاب على الناس قال: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا: نعم. فأقروا بذلك جميعا ورضوا به. وبعد أن قرأ العهد على الناس ورضوا به أقبلوا عليه وبايعوه. ثم خلى الصديق رضي الله عنه بالفاروق رضي الله عنه وأوصاه بمجموعة من الوصايا الغالية نريد أن يتأملها حكام اليوم والمرشحون للحكم اليوم. جاء في هذه الوصية قال اتق الله يا عمر، اتق الله يا عمر، واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وعملا بالليل لا يقبله بالنهار، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا، وثقل عليهم ذلك، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق غدا أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخف عليهم ذلك، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل غدا أن يكون خفيفا. واخدين بالكم يا جماعة من الله من هذه الوصايا العجيبة؟ يقول له ثقل موازينك بطاعة الله وبالعدل بين الناس وبالحكم بالسوية وباتباع الحق، واتباع الحق ثقيل، ولأنه ثقيل في الدنيا فسيكون ثقيلا في الميزان يوم القيامة، وأما اتباع الباطل لما كان خفيف على الناس في الدنيا حق أن تخف به موازينهم يوم القيامة، فيا ترى نكون من أتباع الحق أم من أتباع الباطل؟ ثم قال إن الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئه، فإذا ذكرتهم قلت إني أخاف ألا ألحق بهم، وإن الله تعالى ذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم ورد عليهم أحسنه، فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو ألا أكون مع هؤلاء، ليكون العبد راغبا راهبا لا يتمنى على الله ولا يقنط من رحمة الله، فإن أنت حفظت وصيتي فلا يك غائب أبغض إليك من الموت ولست تعجزه. هكذا أيها الإخوة الكرام كانت وصية الصديق أبي بكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يوليه أمر المسلمين. وقد رأيتم أن هذه التولية لم تكن إجبارية على الناس، وإنما كانت باستشارتهم، وكانت بمبايعة الناس لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد قرأ على الناس الكتاب فأقروا بما فيه ورضوا بعمر بن الخطاب، وحتى الذي كان معترضا عليه وهو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رضي بما يرضي الله ورسوله، وعلم أن أبا بكر الصديق لا يختار للناس إلا ما هو خير. إذن فالقضية كما قلت في أول اللقاء إنما كانت بالشورى وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم، تحققت هذه المشاورة وقبل الناس فتولى عمر بن الخطاب خلافة المسلمين. إن في هذا لردا بليغا على أعداء الصحابة الذين يزعمون كذبا وزورا أن أبا بكر قد افتأت حق هذه الخلافة واستولى عليها عنوة من علي رضي الله عنه. إن هؤلاء المجرمين الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقرأوا شيئا من كتاب الله عز وجل، ولو قرأوا القرآن ولو قرأوا سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم لوجدوا القرآن والسنة فيهما إشارات إلى النص على تولية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. تعال بنا لنقف على بعض النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي فيها الإشارة إلى تولية عمر بن الخطاب خليفة للمسلمين بعد أبي بكر الصديق. قال الله عز وجل: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: وما دعا أولئك الأعراب أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم يقاتلونهم أو يسلمون إلا أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. ركز كده معايا، الآية بتقول إيه؟ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. قال ستدعون ولم يبين لهم من الذي يدعوهم، ولكنك إذا قرأت التاريخ تعلم أنه لم يدعوهم إلى قتال المشركين والمرتدين إلا أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وفي هذا إشارة إلى تولية هؤلاء الثلاثة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. أنا أختصر لك كلام ابن حزم حتى تفهم معي ما يقوله رحمه الله. يقول: ولم يدعو هؤلاء الأعراب أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم يقاتلونهم أو يسلمون إلا أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فإن أبا بكر رضي الله عنه دعاهم إلى قتال مرتد العرب بني حنيفة وأصحاب الأسود العنسي وسجاح وطليحة والروم والفرس وغيرهم، ودعاهم عمر إلى قتال الروم والفرس، وعثمان دعاهم إلى قتال الروم والفرس والترك، فوجب طاعة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بنص القرآن الذي لا يحتمل تأويلا، وإذ قد وجبت طاعتهم فقد صحت إمامتهم وخلافتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه آية من كتاب الله عز وجل، وغيرها آيات أخرى تشير إلى تولية هؤلاء الصحابة الخلفاء الكرام الراشدين. وأما من كلام نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له، ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن. هذا الحديث فيه إشارة إلى خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، بل إلى خلافة الشيخين أبي بكر وعمر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أنه ينزع من دلو، ثم جاء أبو بكر من بعده فنزع ذنوبا أو ذنوبين، ثم جاء عمر رضي الله عنه فنزع نزعا شديدا حتى استحالت غربا وسقي الناس جميعا وضربوا بعطن وعم الماء كل جوانب المكان وروي الناس. هذا الحديث يتضمن الإشارة إلى خلافة الفاروق رضي الله عنه، وهذه إشارة إلى كثرة الفتوحات وظهور الإسلام في زمنه. فهذا المنام النبوي مثال واضح لما حصل للصديق وللفاروق رضي الله عنهما في خلافتهما وحسن سيرتهما، لأن الصديق رضي الله عنه إنما تولى أمر المسلمين سنتين فقط، والله عز وجل يغفر له، وقد توفاه ربه تبارك وتعالى. ثم قام الفاروق رضي الله عنه، فكانت مدة خلافته مدة طويلة وفيها كثرت الفتوحات، ودخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا، واتسعت رقعة البلاد الإسلامية. هذا هو تأويل هذا المنام النبوي الذي رآه الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالحديث قد اشتمل على خلافة عمر وصحتها وبيان صفتها وانتفاع المسلمين بها. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فقال: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي. شوفوا الإشارة دي، وليتأمل إلى هذا المسلمون الذين تخدعهم كلمات الرافضة الأخبثين، وبيقولوا إنه الصحابة خدوا الحق من علي. أهو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى أحقية هذين الرجلين الجليلين من بعده: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر: وتمسكوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوا. هذه إشارة واضحة ودلالة جلية على تولية هذين الخليفتين بعد النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: بينما أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. يا سلام على الرؤية الرائعة دي، رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى أنه أتي بقدح من لبن وجعل عليه الصلاة والسلام يشرب ويشرب من هذا القدح، لدرجة أنه كأنه يرى الرية يجري في أظفار يديه عليه الصلاة والسلام. وبعدين أعطى فضله عمر بن الخطاب، فقالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. العلم، شوف العلم الذي أوتيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى فضله عمر بن الخطاب، وهذه دلالة على سعة علم أمير المؤمنين عمر. ده يعني أخذ القدح بعد رسول الله، فماذا تتصور؟ وده يرجعنا لهذه المكالمة الجميلة التي كانت قبل الأذان أيضا في مسألة العلم. في هذا الحديث إشارة إلى أحقية خلافة عمر رضي الله عنه، والمراد بالعلم هنا العلم بسياسة الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اختص عمر بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكر، والاتفاق الناس على طاعته بالنسبة إلى عثمان، عشان محدش يقول طب إذا كان أبو بكر الصديق هو خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، ليه النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي فضله أبا بكر؟ لا، هو المسألة هنا مسألة إن عمر بن الخطاب كانت مدته أطول بكثير من مدة الصديق أبي بكر، فكان مسألة العلم بسياسة الناس مع اتساع الفتوحات مع عدم الاختلاف عليه كمان بالنسبة لعثمان رضي الله عنه، هذا كله جعل عمر بن الخطاب مستحقا لأن يكون أهلا لهذا العلم الذي ناله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعمر قد ساس الناس مع طول مدته بحيث لم يخالفه أحد، ثم ازدادت البلاد بعد ذلك اتساعا، وكلما ازداد الاتساع ازدادت الاختلافات في عهد عثمان وفي عهد علي رضي الله عنهما، وهذا لا يعيبهما. هذه بعض النصوص التي تبين أحقية عمر بن الخطاب بالخلافة. ثم تأمل إلى هذا الحديث الآخر عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء. خد بالك، رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر. رجح النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر، وهذا لا شك فيه طبعا. ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان. سبحان الله على هذه الرؤية. قال: فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الحديث أيها الكرام كما ترون إشارة إلى ترتيب الثلاثة الخلفاء في الفضل، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. والحديث تضمن الإشارة إلى أحقية خلافة عمر رضي الله عنه، وأنه يلي الخلافة بعد الصديق. وقوله في الحديث: فرأينا الكراهية في وجه رسول الله، طب ليه الميزان نزل ووزن رسول الله ووزن الصديق ووزن الفاروق ووزن عثمان وكل واحد منهم أرجح من الآخر، فالرسول أرجح من الصديق والصديق أرجح من عمر وعمر أرجح من عثمان، لماذا غضب رسول الله؟ غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما علم من تأويل رفع الميزان، لأن الرجل قال إيه؟ قال: ثم رفع الميزان، وزنت أنتم الأربعة ثم رفع الميزان. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن تأويل رفع الميزان معناه انحطاط الأمور بعد ذلك وظهور الفتن بعد خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذه أيها الإخوة الكرام بعض النصوص التي أشارت إلى أحقية عمر بن الخطاب بالخلافة، وغيرها من الأحاديث كثير. يعني أريد أيضا أن أعرض عليك هذا النص الذي هو أوضح ما يكون في البيان، في حديث أنس رضي الله عنه قال: بعثني بنو المصطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من ندفع صدقاتنا بعدك. هم كانوا يبعثون بالصدقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيسألوه: من اللي يأخذ الصدقات بعدك يا رسول الله؟ قال: فأتيته فسألته فقال: إلى أبي بكر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه: لو أنا ما لقيتنيش موجود ادفعوا بالصدقة إلى مين؟ إلى أبي بكر. كلام واضح جدا، كلام واضح زي الشمس، لكن أصحاب العقول العمياء لا يعقلون ولا يفقهون. قال: فأتيتهم فأخبرتهم فقالوا: ارجع إليه فسله، فإن حدث بأبي بكر حدث فإلى من؟ لو حصل لأبو بكر حاجة ندي لمين الصدقة من بعدك؟ قال: فأتيته فسألته فقال: إلى عمر، فأتيتهم فأخبرتهم. أظن يعني هذا الحديث لا يحتاج إلى أي تعليق، إنه أو نودي الصدقات لمين بعدك يا رسول الله؟ إلى أبي بكر. طيب أبو بكر لما يحصل له حاجة نديها لمين بعدك يا رسول الله؟ إلى عمر رضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. ثم اسمع إلى هذه الشهادة الغالية في قول علي رضي الله عنه كما في صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية، والحنفية هنا نسبة إلى حنيفة، ومحمد بن حنفية ابن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله؟ ده كلام علي بن أبي طالب يا من تتشيعون لعلي. ثم الإشكالية عندهم إن هم حتى الأحاديث اللي عندنا لا يعترفون بها، هم يعني عندهم أحاديث الكافي خير من أحاديث البخاري 1000 مرة. المهم يقول محمد لأبيه علي رضي الله عنهما: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ يعني بقى بدل ما خاف يقول له طب مين تاني، خاف يقول له عثمان، فأراد أن يكون له مرتبة يعني في الخيرية، مش معناه أنه بيحقد على عثمان، حاشا لله. قلت: ثم أنت؟ فقال علي رضي الله عنه: ما أنا إلا رجل من المسلمين، ما أنا إلا رجل من المسلمين. فانظر أخي الكريم إلى هذه النصوص الكريمة، تتبين منها الإشارة إلى أحقية عمر بن الخطاب بولاية أمور المسلمين، ومع هذا كله أجرى الصديق الأمر بالشورى، بالشورى، بل وقد أجمع الصحابة على تولية أمير المؤمنين عمر، وقد نقل هذا الإجماع عدد من أهل العلم كالإمام النووي والإمام الصابوني والبيهقي وغيرهم. فروى أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت على عمر حين طعن فقلت: أبشر بالجنة يا أمير المؤمنين. وده هنقف معاه وقفة طويلة حين نتحدث عن مقتل عمر بإذن الله تعالى. يقول ابن عباس: أبشر بالجنة يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ولم يختلف في خلافتك اثنان. أدي الإجماع هو: ولم يختلف في خلافتك اثنان، وقتلت شهيدا. شوف كل الفضائل العظيمة دي، ومع ذلك برضو عمر بن الخطاب عند الموت خايف، وعمال يقول لابنه: يا بني ضع رأسي على الأرض لعل رب عمر يرحم عمر. أين حكام زماننا اليوم الذين ضيعوا البلاد وضيعوا العباد وسفكوا دماء المسلمين وانتهكوا أعراض المسلمين وانتهكوا محارم رب العالمين؟ عمر بن الخطاب بعد الفضائل دي كلها ابنه حاطط راسه في حجره يقول له: يا بني ضع رأسي على الأرض، يقول: يا أبتي، وهل الأرض وحجري إلا سواء؟ قال: ثكلتك أمك، ضع رأسي على الأرض لعل رب عمر يرحم عمر. آه، يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له، والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه. يا رب فابعث لنا من نسلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. لما سمع عمر هذا الكلام من ابن عباس قال: أعد علي. قال: فأعدت عليه فقال: والله الذي لا إله غيره، لو أن لي ما على الأرض من صفراء وبيضاء لافتديت به من هول المطلع. يا لو أن لي ما على الأرض من صفراء وبيضاء، لو أنا كل الذهب والفضة تحت إيدي ما أبقيت منها شيئا لافتديت به من هول المطلع. أختم أيها الإخوة الكرام بهذه الخطبة العمرية الرائعة التي هي أول خطبة خطبها أمير المؤمنين عمر. اسمعوها علشان تشوفوا كيف يكون القائد وماذا يقول لشعبه وماذا يقول لأمته. هيقول لهم انتوا مش هتلاقوا أحسن مني، وانا صاحب أول ضربة جوية وأول ضربة أرضية وأول ضربة لاسلكية. لا، وإنما يذكرهم برب البرية ويجمع في هذه الخطبة القوية بين الجوانب السياسية والموعظة الدينية. قال بعضهم إنه صعد المنبر فقال: اللهم إني شديد فليني، وإني ضعيف فقوني، وإني بخيل فسخني، يعني جعلني سخية. وروي أن أول خطبة خطبها كانت قوله رضي الله عنه: إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم بعد صاحبي. بيعتبر أن الخلافة والرئاسة إيه؟ ابتلاء وامتحان مش مغنم. إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم بعد صاحبي، يعني بعد الرسول وأبي بكر، فوالله لا يحضرني شيء من أمركم فيليه أحد دوني، ولا يتغيب عني فآلوه عن أهل الجزء، يعني عن أهل الكفاية، يعني الحاجة اللي أنا هقدر أعملها وهكون كفء ليها مش هسيبها لحد، مش هوكل حد مكاني، والحاجة اللي هيقدر يعملها أهل الكفاءة أدعوهم يتولونها أهل الكفاية والأمانة. وبعدين بيقول: والله لئن أحسنوا لأحسنن إليهم، ولئن أساءوا لأنكلن بهم. يا سلام، ولئن أساءوا لأنكلن بهم. قال الكلام واضح أهو، الحق حق لا مواربة فيه ولا مجاملة لأحد. أصحاب الكفاءات والأمانات يتقدموا، واللي يرجع منهم أو يتراجع سيصيبه ما يصيبه. ثم روي أيضا أنه رضي الله عنه لما ولي الخلافة صعد المنبر وهم أن يجلس مكان أبي بكر فقال: ما كان الله ليراني أرى نفسي أهلا لمجلس أبي بكر. يعني ما ينفعش أن أنا أعود على نفس الدرجة التي كان يجلس عليها أبو بكر. فنزل مرقاتا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: اقرأوا القرآن تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية، إنه لم يبلغ حق ذي حق أن يطاع في معصية الله، ألا وإني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم. شوف الفلوس بتاعت المسلمين أنا كولي اليتيم أرعى الناس فقط، إن استغنيت عففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف. أرأيتم أيها الإخوة الكرام، هذا بعض ما روي في شأن خطبته رضي الله عنه وأرضاه عند أول خلافته. فانظروا كيف ستكون هذه الخلافة، وكيف ستكون هذه القيادة الراشدة، وكيف سيفتح الدنيا، وكيف سيسوس الناس جميعا بسياسة دين الله تبارك وتعالى. لقاؤنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى وقفة كهذه الوقفة، ولكن مع خلافة عمر بن عبد العزيز، وكيف كان أول خلافته رضي الله عن الصحابة والتابعين والراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا حي يا قيوم، أيدنا بنصرك ووفقنا لما تحب وترضى، وهيئ لمصرنا رجلا تقيا مؤمنا يحكم فينا بشرعك ويقيم فينا الكتاب والسنة. اللهم أيد عبدك حازم بتأييد من عندك، أنت خير الناصرين وأرحم الراحمين، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.